Hello, I'm here during the lunch rush with Janice, who owns her own food truck.
Best cheesesteaks in town.
Janice traded up to Geico Commercial Auto Insurance for her food truck business. We're here where she needs us most.
They sure are.
We make it so easy for her to save, with customised coverage that grows with her business. Sorry, I just get so emotional talking about saving folks money.
Not this onion I'm chopping?
It's just so beautiful. Oh, yeah, nice, the onion.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. Get more with Geico.
هذه سلسلة صغيرة عن ما هو المال، مشكلات المال، لماذا البيتكوين مهمة للحرية، وعن شرح صغير عن ما هو البيتكوين. أغلب الكلام في هذه السلسلة من كتاب بيتكوين الصغير، نحاول تلخيصها للأشخاص المهتمين. ما هو المال؟ المال من حيث المبدأ هو اتفاق اجتماعي، يتطلب المال أن يثق الناس بأن السندات التي في محافظهم والأرقام التي في حساباتهم البنكية والأرصدة التي في على بطاقات الهدايا الخاصة بهم كله قابل للاسترداد في المستقبل مقابل أشياء يريدونها ويحتاجونها، إذ يجب على البائع أن يوافق على أن لمال الشاري قيمة. عبر التاريخ جربت المجتمعات طرقا مختلفة لعقد هذا الاتفاق باستخدام كل شيء، بدءا من الصدف، الملح، الذهب، وصولا إلى الأنظمة المصرفية المعقدة المستخدمة اليوم. ولبعض أنواع المال جودة أفضل من غيرها، أي أنها تحتفظ بقيمتها بشكل أفضل مع الوقت. بشكل غريزي يعلم الجميع أن المال مهم وأن عليهم الحصول على أفضل أنواع المال أو أفضل أنواع الأموال الممكنة، ولأن معظم الناس يبادلون عملهم بالمال، فالمال يمثل وقت الشخص وجهده، والمال هو الوسيط بين تحويل العمل لمنتجات وخدمات في الحاضر والمستقبل. وعلى هذا الأساس فالوصول للمال ذو القيمة العالية هو واحد من أهم الأشكال الثابتة للقوة. والمال مهم جدا أيضا للحصول حكومات، لأن الأنظمة الاقتصادية تدار اليوم بواسطة الدول، والحكومات تملك السلطة للتحكم بالمال. وبرغم ذلك فإن السيطرة على المال يمكن أن يكون أمرا مغريا لحدوث سوء الاستغلال، فيتلاعب المسؤولون غالبا بهذه السلطة لتلائم مصالحهم. فالحكومات الديمقراطية فقط والتي تحمي حقوق الأفراد ومبدأ فصل السلطات وسيادة القانون يمكنها أن تتصدى لسوء الاستغلال النقدي كالتضخم الجامح، الهايبر انفليشن، والمصادر التعسفية والفساد. إذن ما هي آلية عمل المال الحديث؟ تسمى جميع العملات الوطنية المتداولة اليوم النقدية الرسمية فيات ماني، وهي الأصل اللاتيني لكلمة مرسوم ديكسري أو ديك. تحدد قيمة هذه العملات بموجب مراسيم تصدرها الدول المصدرة لها والتي تقبل التعامل بها. ونظرا لقدرة الحكومات على إصدار المزيد والمزيد من النقد الورقي بتكلفة منخفضة، فمن الممكن طباعة المزيد من وحدات العملة بشكل لا نهائي وفي أي وقت يختار. قال آلان غرينسبان الرئيس السابق للاحتياط الفيدرالي الأمريكي أنه من المعروف أن الولايات المتحدة يمكنها سداد أي ديون عليها، لأننا نستطيع دائما طباعة النقود للقيام بذلك. يمكن لهذه الممارسات خلق مشاكل حتى في أكثر الأنظمة الاقتصادية استقرارا في العالم مثل أمريكا. يعد الجنيه الاسترليني الخاص بالمملكة المتحدة أقدم عملة وطنية، وقد خسر 99.5% من قوته الشرائية خلال 300 عام المنصرمة، بينما خسر الدولار الأمريكي 90% من قوته الشرائية في القرن الماضي فقط. فقد ارتفع سعر شريحة اللحم التي كانت تكلفتها 0.36 دولار في عام 1925 إلى 3 دولار عام 90، ووصل إلى 12 دولار اليوم. وهذه إحدى أكثر العملات النقدية الإلزامية استقرارا في التاريخ، إذ يبلغ متوسط عمر العملة النقدية الإلزامية 27 عاما فقط. إن التضخم المنخفض والمستقر هو هدف البنوك المركزية الحديثة، وقد كانت هناك فترات مختلفة من النجاح وفقا لكل بلد، ومع ذلك فإن معظم العملات تعاني من ارتفاع معدل التضخم على المدى الطويل، والذي يمكن أن يكون مدمرا للمدخرات كما شاهدنا في الحلقة الأولى. وينطبق هذا بشكل خاص على أولئك الذين لا يستطيعون تحمل عبء الأصول الصلبة مثل العقارات أو الأسهم الممتازة التي ترتفع قيمتها مع التضخم، حيث يمكن للتضخم المرتفع أن يجعل من الصعب على الجميع باستثناء الأغنياء الادخار للمستقبل. وهذه السردية اليوم لما تطلع وسائل الإعلام تقول لك استثمر وإنه الكاش راح يتضخم وتقل عملته الشرائية، فهذه الميزة متميزة لا تتوفر عند الجميع لشراء الأصول الصلبة. لذلك نكمل بالنسبة لمليارات الأشخاص الذين يعيشون في ظل الأنظمة الاستبدادية، فإن قيمة مدخراتهم تتضاءل تبعا لقرارات المسؤولين الحكوميين غير المنتخبين، ويمكن للنخبة من الناس فقط عادة الوصول للدولارات والذهب والعقارات للحفاظ على قيمة الأموال. وفي الوقت نفسه يتمتع المواطنون في الدول الديمقراطية الغنية ببعض أشكال الحماية المهمة، فبإمكانهم الوصول لعملات مستقرة نسبيا مثل الدولار واليورو، وتعمل اقتصادات هذه الدول بشكل جيد، لذا فمن الممكن لهم الحصول على وظيفة ذات دخل جيد مع الوقت، ويمكنهم أيضا الوصول للعديد من المنتجات الاستثمارية لتعويض أو تجاوز التضخم. إن تأثير النخبة التي تستفيد بشكل غير متناسب من النقود المطبوعة حديثا هو أمر سائد، لدرجة وجود مصطلح خاص بهذا الأمر وهو تأثير كانتيلون أو كانتيلون إفكت، والذي سمي على اسم ريتشارد كانتيلون عالم الاقتصاد في القرن 18 الذي لاحظ هذا التأثير أثناء عمله كمصرفي في المملكة المتحدة. ويمكن للتضخم الدراماتيكي أو واسع النطاق أن يكون وسيلة غير عادلة لتوزيع الثروة، لأنه يفيد حتما من يملك المال بالفعل على حساب من لا يملكون، وعلى الرغم من أن آثاره قد لا تكون واضحة للشخص العادي في الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة، إلا أن المليارات من المواطنين في الدول ذات الأنظمة الاقتصادية الأقل استقرارا يشعرون بها بشكل مؤلم. كانت أنظمة النقد الإلزامية عوامل تحزيز للحروب الطويلة، عوامل تعزيز للحروب الطويلة في العصر الحديث، إذ يمكن للحكومات طباعة المزيد من المال من أجل الحرب وتوزيع الأعباء على الأجيال المستقبلية عبر التضخم، مما يعني حروبا أطول وأكثر تكلفة. تخيل معي أن الدولة لا تستطيع تمويل الحرب، ربما لا تدخل هذه الحرب أصلا. نكمل، والحرب العالمية الأولى مثال تراجيدي، فقد دعمت الأطراف الرئيسية المراحل الأخيرة من الحرب عن طريق التضخم المالي، وعلقت كل من روسيا وألمانيا المعيار الذهبي، فقد كانت عملاتها الرسمية الورقية قابلة للتحويل أو مقابلة لقيمة ثابتة من الذهب، يعني مرتبطة بالذهب. وعوضا عن ذلك، فقد علقت هذه الدول مقابلاتها للعملات الورقية لمقدار ثابت من الذهب، وقاموا بطباعة أموال إضافية بدون دعم مقابل من الذهب، وذلك لماذا؟ لإكمال الحرب. ونتيجة لذلك لقد ظلت هذه الحرب قائمة وقتا أكثر بكثير مما اعتقد أنه ممكن. وعندما خسرت ألمانيا الحرب، كانت الطريقة الوحيدة ليتمكنوا من دفع التعويضات الهائلة هي بطبع أموال أكثر، ولغاية عام 1923 هبطت العملة الألمانية إلى 1 تريليون عن ما كانت عليه القيمة قبل الحرب، وبهذا هيئت ساحة المسرح للحرب العالمية الثانية. كان هذا التبذير في الصرف واضحا في الآونة الأخيرة كذلك، فبغض النظر مما قد يعتقده المرء عن المشاركة العسكرية للولايات المتحدة في أفغانستان والعراق، فإن كلفة هذه الاجتياحات تبلغ ما يزيد عن 5.9 تريليون دولار أمريكي، ويأتي ذلك بأكثر من 46 ألف دولار أمريكي لكل أسرة إذا طلب من دافعي الضرائب في أمريكا تمويل الحرب مباشرة. يعني باختصار، العائلات الأمريكية أو كل من يعيش في أمريكا ومن يدفع الضرائب هو مول الحرب بمقدار 46 ألف دولار أمريكي، لكن بطريقة غير مباشرة. وهنا تأتي الفائدة عن ضرورة تعلمنا ما هو المال وكيفية عمل النظام الحديث. وهناك أيضا مشكلة أخرى في أنظمة الأموال المعاصرة، وهي أنه من الصعب جدا تحويل الأموال بين الشعوب في كافة أنحاء العالم، فالحكومات في دول مثل الصين، روسيا، أرجنتين، أندونيسيا قد وضعوا قيودا صارمة على كمية الأموال التي يمكن للمواطنين تحويلها أو تبادلها أو نقلها بحوزتهم خارج البلاد، ويتم ذلك بشكل رئيسي بالتحكم بقدرة كل فرد على تحويل عملته المحلية إلى عملات أجنبية كالدولار الأمريكي. وكمثال، فإن المواطن الصيني العادي مسموح له فقط بتحويل ما لا يتجاوز عن ما يعادل 50 ألف دولار أمريكي من عملته المحلية الرينمينبي، العملة الرسمية في الصين، وذلك كل سنة، أو اليوان الصيني كما هو متعارف عليه. بينما في بقاع مختلفة من العالم، فيمكن حتى أن تحدد إمكانية وصول الفرد إلى أمواله الخاصة محليا وبشدة. وبعد أزمة اليونانيين المالية في 2015، فرض عليهم تقييد بمنع سحب أكثر من 60 يورو كل يوم من حساباتهم البنكية الشخصية، وذلك تذكير صارخ بأنهم لم يملكوا القدرة على التحكم في أموالهم. وحتى عندما يكون الناس قادرين على إرسال الأموال خارج البلاد، فإن الأمر يكون مكلف جدا ولا يستحق العناء. في سنة 2018 أرسل العمال المهجرين واللاجئين 700 مليار دولار أمريكي تقريبا عبر الحدود كحوالات مالية لدعم ذويهم وأحبائهم. كان مقدار الرسوم الجمركية ورسوم التحويل بين العملات ما يعادل 45 مليار دولار أمريكي من تلك الأموال التي أرسلت مجملة. تلك كمية كبيرة خاصة بالنسبة لمن لا يستطيعون التبذير ولا يملكون ما يكفي. وهنا تذكير لكل شخص يستمع لهذا البودكاست، ما يحدث في دولة مثل اليونان في 2015 أو ما يحدث في لبنان أو ما ربما يحدث في مصر الآن من تشديد على أموالنا، فهنا تذكير صارخ مرة أخرى إلى أن الأحوال في بلداننا ربما تكون اليوم جيدة لكن ربما تكون بالمستقبل خلافا على ذلك.